بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تفسير سورة الحشر وهي مدنية. قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير. ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به، ورواه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير، أي لأنها تحدثت عنهم كثيرا. والحديث في الصحيحين. قال: في قوله بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: وهو العزيز، أي منيع الجناب الحكيم في قدره وشرعه. قال: وقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني يهود بني النضير. وهذه آية عامة، والمراد منها مخصوص، وليست كل الذين أوتوا الكتاب، وإنما هذه القبيلة هي المعنية بهذه الآية. قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد، وهو صحيح عنهما، وصح عن قتادة وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن عامة المفسرين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلونه. والعهد الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة من قبائل اليهود هو في نقاط طويلة وكثيرة، وأسانيدها فيها بعض الضعف، ولكن أصل المعاهدة ثابت، وإنما قد تضعف بعض التفاصيل وبعض البنود، وإلا فالمعاهدة ثابتة لا محالة. وقد ذكرها صاحب التراتيب الإدارية الكتاني، وذكرها بعض الذين كتبوا في السيرة كصاحب مختصر السيرة أو إبراهيم العلي صحيح السيرة، ذكر تلك الاتفاقية والعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة من اليهود، قبائل اليهود وغيرهم، على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنهم أنها مانعتهم من بأس الله، فما أغنى عنهم من الله شيئا، وجاءهم ما لم يكن ببالهم، وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة. فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام، وهي أرض المحشر والمنشر، ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم. ولهذا قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينظر، فإن كان قد سمع من الصحابة وهو بريء من التدليس فهذا لا يضر، وأما هذا فالذي قال عن رجل من الصحابة هو صحابي عبد الرحمن بن كعب بن مالك. قال: أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن أبي ومن معه ما كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، أوحى الله إليه أنهم أرادوا الغدر، فبدلا من أن يخرج 30 نفر أخرج إليهم الكتائب، لأن هؤلاء أصحاب مكر أرادوا أن ينفردوا بمجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، فحصرهم فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النظير ودعاهم إلى أن يعاهدوا فعاهدوا، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النظير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بني النظير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، وكان نخل بني النظير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال، فأعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثرها المهاجرين، قسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكان ذوي حاجة، ولم يقسم من الأنصار غيرها، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. وهذا الحديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في سنده محمد بن داود بن سفيان، قال الحافظ: مقبول لكنه في الشواهد. قال: وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحابنا. قال: ولنذكر ملخص غزوة بني النظير على وجه الاختصار وبالله المستعان. وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 70، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمان لم يعلم به عمرو. فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهما، أن يدفع ديتهما. وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية دينك الرجلين. وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقية شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية دينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما، فيما حدثني يزيد بن الرومان. وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلى بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ابن كعب أحدهم، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيئ لحربهم والمسير إليهم، ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها. فنادوه: أي يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديع ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نصرهم، فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل فاحتبلوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجان السماك بن خرشة ذكر فقرا وأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب، أسلم على أموالهما فأحرزاها. قال ابن إسحاق: حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيتم من ابن عمك وما هم به من شأني؟ فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون، وهذا فيه انقطاع وإبهام لا يصح. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها، وهكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم.